بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد، بسم الله وعلى بركته نواصل الكلام عن هذه الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة إلى الله جل في علاه. كنا نتكلم في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وخلاصة ما في هذه الآية الكريمة من عظات وهدايات أن الله تبارك وتعالى أثنى ثناء مباركا على أولئك الأخيار الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن الاستقامة كما يقولون هي خير من ألف كرامة. وقد كان الحسن البصري رحمة الله عليه، الإمام الزاهد الرباني المعروف، إذا قرأ هذه الآية يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فهذه من تتمة الثناء عليهم. قلنا كل استفهام في القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى يخرج عن بابه إلى شيء آخر بحسب السياق، وفي هذه الآية خرج إلى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه الآية تتعلق بموضوع الدعوة، وهي في صلب الموضوع. العمل الصالح كما ذكرنا أنه شامل لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، لأن الله أطلق ذلك، فأي عمل يؤديه الإنسان هو محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا كان وفق ما شرع. والمسلم من شأنه أن يفتخر بهذا الدين الحنيف، وأن يحمد الله تبارك وتعالى على أنه من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، وذلك تحدث بنعمة الله وفضله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن حكم الشعر: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وقال إنني من المسلمين، يقول ذلك تحدثا بنعمة الله الذي وفقه لذلك، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. في الآية إشارة إلى مدح العلماء، لأنه إذا كان الدعاة بوجه عام مدحهم الله، فكيف بالعلماء الذين يوجهون الناس إلى الخير؟ فليحرص المسلم أن يكون منهم، ومن تعلم مسألة فهو بها عالم، لأن العلماء درجات. هناك تنبيه مهم في فرق بين الداعي وبين العالم المفتي الموجه، فقد يجتمعان وقد يفترقان. قد يكون الداعي عالم، والعالم من شأنه أن يكون داعي إلى الله تبارك وتعالى، لكن قد يكون الداعي ليس عنده العلم الذي يفتي به للناس أو يوجه الناس، فلا يدخل نفسه في أمر هو ليس من أهله. مثلا هو يدعو إلى الله، فسئل عن قضية تتعلق بالمعاملات، بالعلاقات، بالطلاق، بأمور مهمة، يقول: لا أدري، هذه نسأل بها العالم، نسأل بها المفتي. لا يتصدر للإفتاء وهو ليس أهلا لذلك. فهناك إذن أحيانا يكون فرق، واحد يكون داعي لكن ليس هو من أهل العلم الذين عندهم الاستعداد لأن يفتوا في المسائل، فليلاحظ هذا التفريق بين الأمرين. هذه الآية تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ولكن هذا خلاصة ما قلناه. نبدأ الآن في آية جديدة مذكورة معنا، وهي قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خطاب، الخطاب لمن؟ يحتمل أن يكون للصحابة رضي الله عنهم الذين نزل عليهم القرآن في عصرهم وفي زمانهم، فإذا كان كذلك فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دعاة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أن الله تبارك وتعالى أكرمهم بهذه الخيرية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مكلفين بهذه الدعوة، وقد صدقوا في حملها ونشرها وبلغوها للناس بدون أي تلكؤ أو تردد. ويحتمل أن يكون الخطاب لعموم المسلمين، لعموم المسلمين، كنتم أي أمة الإسلام. فإذا كان الخطاب لعموم المسلمين يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا، لأن الصحابة من المسلمين وهم خير من قام بهذه الدعوة. فإذا الآية تتناول فضل الصحابة على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، مر معنا هذا الحديث، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. احنا ذكرنا هذا الحديث إلى هنا في مقدمة الدرس. في تتمة الحديث، إذ رفع لي سواد عظيم، يعني جمع كبير جدا، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتداولون العلم ويتذاكرون فيما بينهم ويتأملون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون طالب العلم النبه الذي يريد أن يستفيد، إذا سمع شيئا تأمله وسأل عنه وبحث فيه. فبينما هم يتداولون هكذا فيما بينهم، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، يعني تتكلمون في أي شيء؟ فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم يبين هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أهل التوكل. وهذه مرتبة خاصة يعني تكون لأهلها لا يقاس عليها، لكن إذا بلغ إلى هذا المقام العالي من التوكل يكون اعتماده على الله تبارك وتعالى في كل شيء. فقام رجل يقال له عكاشة ابن محسن رضي الله عنه، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يعني أعطاه من الفضائل ما ليس لغيره، فقال له يعني رأسا مباشرة، قال له أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. عكاشة وعكاشة يقال الأمران. وذهبت مثلا سبقك بها عكاشة، يقال لكل شخص سبق إلى مسألة، وهذا يعد من الأمثال النبوية، في أمثال في القرآن وفي أمثال في الحديث الشريف، وقد ألف العلماء في كل ذلك، وهناك كتب مخصصة في هذا الأمر. وأمثال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في قمة الفصاحة والبلاغة بعد القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب بلا خلاف. هذا الحديث الشريف يبين فضل هذه الأمة، وأن فيهم أخيار وفيهم أبرار وفيهم سابقون إلى الفضائل. طيب، هذا الرجل قد يقول سائل: لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، ولماذا لم يعطى هذا الفضل؟ بعض العلماء قالوا هذا كان من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم ستر عليه وقال سبقك بها عكاشة. وبعضهم قال هذه خصوصية لعكاشة، وهذا الرجل لم يتأهل لهذا المقام، وهذا مقام خاص بأهله، مكان سيدنا الصديق لا يدخر شيء. قال: ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ إيش قال؟ الله ورسوله، ما ترك شيء. هذا المقام لا يصل إليه كل أحد، وليس لعموم الأمة، إنما لأفراد معينين يخصهم الله بهذا المقام، عندهم من القدرة والقوة والصدق أن يكونوا على غاية من التوكل، ولذلك هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. عكاشة كان منهم، وهذا الرجل الثاني إن قلنا من المنافقين فالأمر ظاهر، وإن قلنا ليس من المنافقين فمعناه لم يصل إلى هذه الدرجة ولم يتأهل إليها، وليس عنده هذا الاستعداد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. إذن الصحابة رضي الله عنهم فيهم مقامات العلا، وفيهم جوانب متعددة، وفيهم الصدق والإخلاص. فإذن هذه الآية سواء قلنا الخطاب لهم أو الخطاب للأمة، هم داخلون في هذه الفضيلة. كنتم خير أمة، خير أمة أي أمة من الأمم، هذا يفيد العموم والاستغراق. أخرجت للناس أي الناس، ما في أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس من آدم إلى آخر الخليقة، ليس هناك أمة أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا آل أمرها إلى ما نحن عليه الآن؟ السبب واضح جدا، لأن هذه الأمة قدرها تعلقها بهذا الدين، مثل ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. قدر هذه الأمة لا ترقى ولا تسود ولا تقود إلا إذا تمسكت بهذا الدين، والتاريخ خير شاهد على هذا. فما دامت الأمة متمسكة بهذا الدين هي القائدة، ومتى ما خرجت عنه تضيع بحسب ذلك الخروج، إن كان قليلاً ضاعت قليلاً، وإن كان كثيراً ضاعت كثيراً، فالدواء عندها، فإن شاءت أن تستعمله استعملته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاستعمال هذا الدواء، وأن يربطنا بكتابه العزيز، وأن يوفقنا لهديه، ويوفق الأمة جميعاً إلى ذلك، وهي بحمد الله عائدة إلى ذلك إن شاء الله. إذن استفدنا من هذا التعبير الاستغراق والشمول والعموم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما في استثناء ولا أمة من الأمم. ثم جاء بصفاتهم فقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الجملة حالية، حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية جاءتهم إذن من هذا المسلك، قدم المعروف لأنه الأهم في الدعوة، ثم إن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر. يعني واحد لا يصلي، أنت تيجي تنهى عن ترك الصلاة تقول له صلي، لما أمرت بالصلاة نهيته عن غيرها. يعني غالباً الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر، يكذب تنهاه عن تأمره بالصدق، إيش نهيته؟ عن الكذب. وهكذا يعني غالبا ينسجم هذا مع هذا. ولذلك قدم الأمر بالمعروف. قد يرد سؤال أيضا يقول: كيف قدمه على الإيمان بالله؟ والإيمان بالله هو الأصل، ولا عبرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يكن إيمان بالله لك، لأن المقام مقام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكل مقام مقال. فهنا القضية تتعلق بالأمر بالمعروف: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم هنا ساق الكلام قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المقام يقتضي ذلك، على أنهم هم مؤمنون بالله. ثم قال: تؤمنوا وتؤمنون بالله، ليثبت لهم ذلك. العلماء رحمة الله عليهم يقولون: نستفيد من هذه الآية حجية الإجماع، ما دام ربنا مدح الأمة وأنها خير أمة، إذن لا يمكن أن يجتمع المجتهدون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قضية إلا وأن يكون ذلك هو الحق. ولذلك الإجماع حجة، يعني إذا أجمع العلماء على قضية وجب اتباعهم مثل ما تتبع القرآن، مثل النص، مثل الحديث. ما اجتمعت أمتي على ضلالة. طبعا الإجماع هو اجتماع المجتهدين من علماء أمة الإسلام، يعني اللي بلغ مرتبة الاجتهاد وليس أي عالم، وهي مرتبة دقيقة لها شروط معروفة. على حكم حادثة من الحوادث، بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى يقال له إجماع. يعني في زماننا الآن لو اجتمع علماء الدنيا كلهم على قضية أصبحت كالنص، لا يجوز لأحد أن يخالفه، ولا ينقض هذا الإجماع إلا بإجماع مثله، لا يملك. لكن لو خالف واحد من المجتهدين لا يكون إجماعا. العلماء قالوا هذه الآية يعني اعتبروها بعضهم يعني من أدلة الإجماع. بعدها ذكر ربنا تبارك وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. طبعا كما مر معنا أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، لكن الآية هنا لها تعلق كبير باليهود، لأن اليهود كما تعرف القبائل اليهودية الثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة هم الذين كانوا يحيطون بالمدينة المنورة، وكان احتكاكهم بالمسلمين كثيرا، يأتون المسجد النبوي ويلتقون بالمسلمين. فكانت الآيات التي تتحدث عن الكتاب غالبا تتناول اليهود. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، أطلق الخير فأفاد كل خير، ليذهب الذهن في تصوره كل مذهب، لكان خيرا. ما ذكر هذا الخير ما هو وما بينه أطلق، فتناول العموم. ولذلك إذا قابلت يهوديا أو نصرانيا ودعوته إلى الإسلام ذكره بهذا، أنه ينتقل إلى مقام عالي كبير خير، والذي يقول خيرا هو الله سبحانه وتعالى، فلماذا يضيع على نفسه هذه الخيرية؟ وبعدين يؤتى أجر مرتين، أجر ما كان عليه في دينه وأجر ما سيكون عليه في دين الإسلام. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ربنا تبارك وتعالى يبين، وهذا من معجزات القرآن، أن من اليهود من يسلم، وقد أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع غير قليل. ذكر العلماء منهم حصينا وسعيا وثعلبة وأسد ابن سعية وأسد ابن عبيد القرظي ومخيريق، هؤلاء من اليهود، وعبد الله بن سلام طبعا على رأسهم لأن هذا أعلم العلماء. كعب الأحبار، كعب بن أحبار ابن ماتع الحميري، هذا أسلم في عهد عمر، لكن هؤلاء أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمخيريق هذا قصة، مخيريق اختلفوا فيه اختلافا لكن لعل الراجح أنه أسلم. لما كانت غزوة أحد قال لقومه قوموا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد، فإنكم تعلمون أنه نبي وأن يلزمنا الدفاع معه، وقالوا لا نذهب، فهو ذهب وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجرح في المعركة، فأوصى، كان عنده أموال كثيرة، قال إن مت فأموالي كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم يتصرف بها ويضعها حيث شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه مخيريق خير يهود، هل هذه تفيد أنه أسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه خير اليهود لأنه دافع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تذهب إلى كتب الصحابة تجد بعضهم ذكره فيها، وإن شاء الله يكون هذا هو الراجح ويكون قد أسلم ودخل في الإسلام. إذن معنى ذلك ربنا يقول منهم المؤمنون، أسلم جمع، لو واحد أراد أن يتتبعهم ممكن يؤلف فيهم مؤلف، اليهود الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتشرفوا بصحبته صلى الله عليه وسلم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أكثرهم الفاسقون، طبعا أكثرهم الذين لم يسلموا وبقوا على فسقهم، فالفسق هو الخروج عن الشيء، أن تقال فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها، فإذن الفسق هو الخروج، فإن كان خروج عن الطاعة بالمعصية قد يكون هذا عند المسلم، وإن كان خروج عن الإيمان كان كفرا. وأغلب الفسق المذكور في القرآن الكريم يحمل على الكافرين. هذه الآية الكريمة تتعلق بموضوعنا أيضا، موضوع الدعوة. ليه؟ لأنه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه دعوة. وهل الدعوة إلا كذلك؟ أنك أنت تدعو إلى الخير، والمعروف أيضا أطلق فتناول أي معروف في الشرع، يعني معروف أن هذا يحبه الله ويرضاه مما شرعه، والمنكر أي شيء أنكره الشرع أي لم يقره ولم يرضه، فأي دعوة تناولت هذا الأمر تكون من الدعوة. يعني خلاصة ما تقدم معنا في هذه الآية الكريمة بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم، وقد تكلمنا عن هذا الحمد لله، كان في السنة الماضية جزاهم الله خير المنظمون لهذه الدورات، جعلوا الدورة تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وكان فيها فقرة الصحابة في القرآن الكريم، وتناولنا أيضا هذه الآية وبينا علو مقام الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أمر يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يدعو إليه، لأن الصحابة هم نقلة الدين وهم حماة الدين، وهم الذين أوصلوا إلينا هذا الخير، وهم أفضل الأمة بعد الأنبياء عليهم السلام. كما قلنا في هذه الآية إن كان الخطاب إليهم فالأمر واضح، وإن كان الخطاب للأمة فهم على رأسها. فإذن الآية فيها دلالة ظاهرة واضحة على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دلت الآية على فضل هذه الأمة، وهي أفضل الخليقة على الإطلاق، والمسلم يستبشر بهذا ويحمد الله تبارك وتعالى ويشكره على ذلك ويسأله الثبات والتوفيق لأن يبرهن على أنه من هذه الأمة. كيف يبرهن؟ بصدقه، بدعوته، بنشره للخير، بثباته، بسلوكه الحسن، وبهمته. مسلم، هذا المسلم هكذا، نور على نور، لكن للأسف أن حال الأمة تقهقر كما قلنا بسبب ابتعادها عن هذا المنهج الصحيح، وهي عائدة إلى ذلك بإذن الله. فطوبى لمن أسهم في ذلك. أنت تسهم بنفسك، تسهم بأبنائك، تسهم بدعوتك، كل هذا إسهام في عودة الناس إلى هذا الدين. فإذا عاد المسلمون إلى الدين عاد الناس أجمعون، لأن الناس تبع لهم. قلنا أهمية الأمر بالمعروف، وأنه قدم على ذلك لأهميته، وكذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله بحسب السياق، لأن السياق كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضية إسلام اليهود والنصارى ودخولهم في هذا الدين أيضا قضية منتشرة، والحمد لله لم يزل الخير ساري في هذه الأمة. وكما قلنا فيما مضى، لا أظن أن يوما تشرق فيه الشمس إلا وهناك من يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن أسهم في ذلك. يعني دائما نحن نتكلم في هذه الدرس فقه الدعوة، أن الإنسان يتعلم، لا يجعل القضية فقط نظرية، ولكن يجتهد هو بما يستطيع في بيان هذا النور. ولا تدري، أنت لست أنت الهادي، أنت الهادي بمعنى تدل، لكن الذي يزرع الهداية في القلوب هو الله تبارك وتعالى، لكن لعلك تكون سبباً في هذا الخير. الآية التي بعدها قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، الله يدعو، هذه الآية تدخل معنا أن تتخلق بأخلاق الله. والله تبارك وتعالى يدعو إلى دار السلام. كذلك هنا حذف مفعول يدعو، يدعو فعل مضارع والفاعل هو الله. أين المفعول؟ حذف ليتناول العموم، وهو يدعو كل أحد سبحانه وتعالى، الدعوة للخلق أجمع. والعلماء يمثلوها بتمثيل لطيف، يعني لله المثل الأعلى، أشبه بإنسان عمل وليمة فخمة ضخمة ودعا الناس إليها. إذن الوليمة الفخمة هي الجنة، والله يدعو الناس إلى هذه الجنة، والرسل هم المبلغون عن الله، الرسل هم المبلغون عن الله، يدعون الناس إلى جنة الله، لا يدعونهم إلى أي شيء، إنما يدعونهم إلى الجنة. فالله تبارك وتعالى يدعو إلى دار السلام، وسلمت دار السلام أي الجنة، دار السلام لأنه فيها يكثر السلام. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فنعم عقبى الدار. فلا تسمع في الجنة إلا سلام، إلا قيلا سلاما سلاما، فهي دار السلام. ودار السلام أي الآمنة من كل ما يؤذي أو يضر. ودار السلام يكون دار الله، لأن الله اسمه السلام سبحانه وتعالى، لأن ربنا يدعو إلى هذه الدار كما قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، هنا أفاد هذا التعبير أن الهداية المراد بها خلق الاهتداء، يعني خلق الإيمان في القلوب، وهذا لا يملكه إلا الله، لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى. يهدي من يشاء، معناه يدل، لأنه دل الجميع من حيث الدلالة والإرشاد والدعوة للجميع، لكن يهدي من يشاء، الذي يشاء له الخير سبحانه وتعالى يهدي، ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن ما أكرهكم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفي إكراه؟ لا إكراه في الدين، وإلا في واحد يستطيع أن يكفر لو أراد الله له الهداية؟ مستحيل أن يكرهه. إن نظرة من ربك تجعل الكافر وليا. ذلك المسلم دائما يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا، الله علمنا في الفاتحة دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، أنك تطلب الهداية من الله حتى يوفقك ويهديك. وإلا هو سبحانه وتعالى إذا شاء أن يتفضل على عبد في لحظة أو أقل منها ينقله من كفر إلى إيمان. يهدي من يشاء، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هكذا كان يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة إذن، والصراط المستقيم طبعا هو الإسلام، الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ممكن يكون الإسلام، ممكن يكون القرآن، ممكن يكون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن طريق الصحابة رضي الله عنهم، الذي يسموه العلماء، علماء التفسير يسموه من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. ما الفرق بينهما؟ اختلاف التنوع تتعدد الألفاظ والمعنى واحد، تتعدد الألفاظ والمعنى واحد. شوف كلها، لو قلت طريق القرآن حق صحيح، طريق الإسلام صحيح، طريق النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، طريق السنة صحيح، طريق الصحابة رضي الله عنهم صحيح، الألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وأغلب تفاسير الصحابة هكذا رضي الله عنهم. لما تقرأ في الكتب أحيانا تشوف هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لما تتأمل فيها تجد المعنى واحد. وأما اختلاف التضاد الذي يكون مثل الحلال والحرام، هذا قليل جدا. إذن هنا الصراط المستقيم هو طريق الإسلام، طريق الهدى، طريق النور، الطريق الموصل إلى الجنة. قال لك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الذي يوصله إلى الجنة، يهديه الطريق المستقيم الذي يوصله إلى الجنة. إيش المفهوم المخالف؟ الذي لا يهديه يذهب في الطريق المعوج نعوذ بالله، الذي يوصله إلى النار وبئس القرار. طيب الله يدعو، كيف تجاب الدعوة؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه والتصديق بما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا الذي أجاب سلك طريق الجنة. العلماء يبحثون قضية الهداية، قلنا هنا بمعنى خلق الاهتداء. طبعا لا يخفى عليك أن الهداية على قسمين، الهداية بمعنى الإرشاد والدلالة، والهداية بمعنى خلق الاهتداء. الهداية التي بمعنى الإرشاد والدلالة هذه للرسل عليهم السلام وللدعاة من بعدهم. أنت الآن تملك أن ترشد الناس، دليهم، قل هذا حق وهذا باطل، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وأما الهداية التي بمعنى خلق الاهتداء كما قلنا هنا، فهذه خاصة بالله جل في علاه، هو الذي يملك ذلك. لو أنك تجيب أدلة الدنيا كلها لشخص وتبذل معه، سيدنا نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، ذلك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يا محمد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن أنت دل أرشد فقط، أما الذي يخلق الإيمان هو الله. لكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى ألا يخيب من رجاه، لذلك نحن دائما نقول اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا في من هديت. شوف الدعوات في القنوت ما أجملها، دعوات جامعات أحسن من هذا الدعاء اللي بعض الأخوة يطيلون به نصف ساعة ساعة في الدعاء في القنوت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. شوف جامعة مانعة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم. ألا ترى أن هذه الدعوات تغني عن غيرها؟ جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا والآخرة. بعض الإخوة لما يدعون في القنوت حتى هذه الدعوات لا يذكروها. لا يا إخواني، يبدأوا بها، إذا تزيد زيد بالمقدار المعقول، ليس إلى حد الملل. ولكن أن تغفل هذه الدعوات وتتركها، كيف دركت الأصل؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هي جامعات مانعات، فيها خير الدنيا وخير الآخرة. وقني شر ما قضيت، ما أجملها، جمعت كل شيء. إذن اهدني في من هديت، تطلب الهداية منه. لك والله لا يهدي الكافرين لأنهم لا يريدون الهداية، لا يهدي الفاسقين لا يريدونها، لكن لو أرادوها وصدقوا في الدعاء ربنا كيف هو الذي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الطلب منا ادعوني فعل أمر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني يستكبرون عن دعائي. وذاك المسلم يتذلل، وربنا يحب الإلحاح في الدعاء. فإذا طلبت منه الهداية كيف لا يهديك سبحانه وتعالى؟ فهمنا من هذه الآية الكريمة أن لا سبيل إلى دخول الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللي هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. معناه من خالفه وأعرض عنه فلا سبيل له إلى الجنة. ما سلك الطريق الموصل إلى الجنة فكيف يمشي؟ محمد صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، يا عباد الله، هذا طريق الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن بيّن لك طريق مستقيم، هذا الذي يوصل إلى الجنة، فمن سلكه أفلح وفاز. قبل أن ننتقل للموضوع الجديد، قلنا بقيت معنا آية أيها الإخوة من الآيات التي تم اختيارها في هذه الفقرة، فضل الدعوة إلى الله، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ألا ترى أن هذه الآية من المناسب أن تلحق في الفقرة الأولى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها مناسب أن تكون هناك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ذكرت هنا لبيان عموم فضل الدعوة. موضع الشاهد فيها: دعاكم لما يحييكم. ثبت في الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، كان في صلاة، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ذلك العلماء قالوا يقطع الصلاة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاة في عهده صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم لما يحييكم، طيب في حياته يدعوهم ويجيبونه: لبيك يا رسول الله. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى وهو يدعونا، كيف نجيبه؟ بامتثال أمره واجتناب نهيه واتباعه وإحياء سنته. يدعوكم لما يحييكم، إذ الحياة المعنوية، حياة الإيمان، حياة العلم، حياة النور. ولذلك الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت والأموات أحسن منه، إيش قيمة حياته؟ رأس مال الإنسان هذه الحياة التي يعبد الله فيها، فإذا ضيع ذلك فضيع كل شيء. لكل شيء إذا ضيعته عوض، وليس لله إن ضيعت من عوضي. كل شيء تضيعه قد تجد بديلا، أما إذا ضيعت الله فإيش حصلت؟ ضاع منك كل شيء. ويكسر يوم القيامة، سماه الله يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم التغابن، لأنه ضيع يعرف هناك. والحياة هذه الحياة تحيا بها القلوب، مثل ما أنت الآن تتعلم، الآن أنت تحيا، ولما تكون من أهل العلم إن شاء الله تبقى حي أبد الدهر. كما يقول من حكم الشعر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش به، تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. هم يدلون الناس، يرشدون الناس بالعلم، نور لعلم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوه فأخذوا بحظ وافر. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ذاك أنت الآن تكنز أثمن من الذهب والفضة، مسألة واحدة تتعلمها في دينك تسوى الدنيا وما فيها. تحيا بها العلم. وأما إذا تعلمت حتى أصبحت عالما ترشد الناس وتكتب للناس تبقى حي. شوف أبو حنيفة رحمة الله عليه، علم صحيح؟ أبو حنيفة ميت؟ لا، لا، علم منشور. الناس موتى وأهل العلم أحياء، علم في الأمة، يبقى ذكرهم منشورا، وترحم عليهم، ينفعون الناس، يدعون الناس بما قدموا من علم ونفع، ورثوا هذا الخير يسري إليهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها أو علم ينتفع به من بعده. هذه الأشعار واللطائف أيها الإخوة احفظوا منها، لأنها فيها معاني، فيها حكم، يسموها من حكم الشعر. الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فنحن نأخذ ونتصيد دائما الشيء الحسن الذي ينفعنا. نعم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم، لازم تتعلم سرعة الكتابة. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، طبعا على مقدار ما يحسن، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يقول لك ماله مال العلم، أنا والله درهم أخليه بجيبي أحسن من مسألة كذا. وهكذا الجاهل، الجاهل تهمه الدنيا، والعالم يهمه العلم. طالبان من هومان، طالب دنيا وطالب علم. كلما ازداد شربا ازداد عطشا. العالم كلما تعلم يحب أكثر، كلما ازداد علم يحب أن يتعلم أكثر وأكثر، وهكذا طالب الدنيا. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، بالعلم تعيش حيا. ثم قال: الناس موتى وأهل العلم أحياء. نسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين، آمين، اللهم آمين. ثم ندخل الآن في موضوع جديد، وهو حكم القيام بالدعوة إلى الله. حكم القيام بالدعوة، يعني بعد أن عرفنا الدعوة وأنها سبيل الأنبياء، وأن سيد الدعاة هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك قدوة، وعرفنا فضل الدعوة، نعرف الحكم، إيش حكم الدعوة؟ واجب، فرض عين، فرض كفاية. قوله تعالى أدعو فعل أمر، وأصل الأمر للوجوب إلا أن تصرفه قرينة، فهل صرفته هنا قرينة أم بقي على الوجوب؟ هذا العنوان اللي معناه حكم القيام بالدعوة إلى الله، يعني بمعنى إذا قلنا واجب الذي لا يدعو إلى الله يسأله الله يوم القيامة ويعاقبه، لي رأيت فلان لا يصلي وما أمرته بالصلاة، هذا اللي ما نهى. إذا قلنا واجب فرض عين يكون يأثم إلا أن يكون له عذر، يقول يا ربي هذا يؤذيني يضربني يشتمني كذا ما أعرف إيش وأنا ما أتحمل، وإلا يصير واجب. هذا إذا قلنا واجب. وإذا قلنا فرض كفاية أن يجب في الأمة أن يكون هناك دعاة، وإذا ما وجد يأثم الجميع، يعني هذا الذي لا يصلي مثلا مر به كل الناس ما حد قال له، لكن لو واحد قال لهم له ودعاه إلى ذلك يكون أسقط له. هكذا الحكم سيمر معنا في الآيات، ومن خلاله نرى الحكم المتعلق بالدعوة إلى الله. أول آية بدأ فيها معنا هي قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك أي هذه الأمة هم المفلحون، أفلحوا وفازوا. فماذا تفيد الآية وعلى ما تدل، وما هي المعاني المستفادة منها؟ يقول هذه الآية العلماء أهل التفسير رحمة الله عليهم متفرعة عما قبلها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. شو التحديث بالنعم، كنتم في شقاء في بلاء على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن بعدها جاء ولتكن منكم أمة يدعون، هذا الخير الذي ذقتموه وأفدتم منه لا تحتكروه. يقول لك بعض الناس يقول لك أنتم المسلمون قسات اللي ما يدعون، أنت عندك خير وهذا النور، طيب هذا المساكين شوفوا راح يروحون إلى جهنم، ألا تقول لهم خذوا هذا الخير؟ واحد يقول كان يتكلم لطيف هذه، يقول والله يذول هالكفرة أوردونا هذه التقنية الكهرباء هذه الأجهزة الكذا، ألا نرد لهم الجميل؟ كيف نرد الجميل؟ نعطيهم النور الذي عندنا، هم أعطونا هذه، بذلوا جهودهم واستفدنا من هذه التقنية، هم الذين أبدعوها ليس نحن. طيب نحن نكافئهم، كيف نكافئهم؟ احنا عندنا هذا نور الإيمان وهذا أعلى وأسمى، لأنهم نفعونا في الدنيا نحن ننفعهم في الآخرة، نفعونا في الحياة الفانية ونحن ننفعهم في الحياة الباقية، وهذا والله صحيح. أنتم إخواننا في البشرية في الإنسانية، كلنا أولاد آدم وحواء أشقاء، صحيح؟ حتى مو أولاد أب، أشقاء. طيب مساكين أنتم إذا متم هكذا تذهبون إلى جهنم، احنا نعرض عليكم، لا نأمركم، لا إكراه في الدين، لكن نعرض عليكم، عندنا هذا النور، عندنا هذا القرآن، عندنا هذا الإسلام، فيه كذا وكذا، انظروا. إذن هذا ملحظ دقيق وله معنى. إذن ربنا تبارك وتعالى يقول كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وذقتم هذا الخير، والله من عليكم بهذا الدين وهذا النور وهذا الإسلام، تحتكروه لكم فقط؟ لا، انشروه بين الناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الصحابة رضي الله عنهم احتكروا؟ لا والله، لا والله، رضي الله عنهم وأرضاهم. ألا ترى قبورهم الآن متفرقة في الأرض، مع أن مكة والمدينة أعز البلاد إليهم، ولكن تركوها من أجل الله وغادروا هاجروا ونشروا دين الله في الأرض حتى وصل إلينا جميعا. جزاهم الله خير، جزاهم الله خيرا ورضي الله عنهم، بلغوا ونقلوا هذا النور إلى الناس، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في أقل من ربع قرن قامت دولة الإسلام، أعظم دولة في العالم، هذا ما وجد في تاريخ الدنيا أبدا، أن في هذا الظرف الوجيز دخلت الناس كلها في دين الله. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في فترة عمر فتحت الدنيا كلها، مشارق الأرض ومغاربها، أعظم دولتين في العالم في ذلك الزمان فارس والروم دخلت في الإسلام. اشهدوا الناس محمد صلى الله عليه وسلم رباهم وهذبهم وصدقوا معه فأفلحوا. إذن هذه الآية لها تعلق، نحن أشرنا ألمحنا في الدرس الماضي قضية المناسبات وارتباط الآيات بعضها ببعض. ما ربنا تبارك وتعالى بين في الآية التي قبلها، قال هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن، ولتكن، هذه اللام إيش في العربية؟ لما قلنا ينبغي لنا أن نتعلم العربية ونهتم بالعربية في الدرس الماضي لأنها لغة القرآن حتى نفهم القرآن، يسموها لام الأمر. الأمر على قسمين، أمر بالصيغة وأمر باللام. أقول لك افعل ولتفعل، لتفعل، نقول لك افعل، كلاهما أمر. أمر بالصيغة افعل، قم، صلي، صم، أدعو، لتدعو، لتفعل، فإذا كلاهما أمر. هنا ولتكن، شوف قال كونوا، كونوا فعل أمر بالصيغة، ولتكن ولتكونوا فعل أمر، إذن يفيد الأمر، إذن هنا أمر، إذن هذا أمر إلهي. ولتكن فعل أمر، وقلنا فعل الأمر أصله للوجوب ولا ينصرف عن الوجوب إلا بقرينة صارفة، إذا موجودة قرينة تصرفه، مثل وإذا حللتم فاصطادوا. أصطاد أخو الآن الإنسان لما يتحلل من الحج يأخذ البندقية أو المسدس ويروح يصيد له عصفور أو شيء أو طير؟ لا، إذا المراد هنا صرف قرينة صرفته من الوجوب إلى الإباحة، لأنه كان الصيد عليهم محرم وهم محرمون، والآن تحللوا من الإحرام فلهم أن يصطادوا إن شاءوا، إن شاءوا. إذن أصل الأمر دائما للوجوب، لكنه قد ينصرف عن الوجوب إلى شيء آخر لقرينة صارفة. فهل ها هنا موجودة قرينة صارفة تصرف أم بقي الأمر على الوجوب؟ ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم، من في اللغة العربية تأتي بمعنى البيان وتأتي بمعنى التبعيض، تأتي تكون بيانية. إذا قلنا الخطاب هنا أيضا مثل ما ذكرنا في الآية السابقة، هل الخطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم أو موجه إلى عموم الأمة؟ إذا قلنا موجه إلى الصحابة رضي الله عنهم فتكون من بيانية، يعني كأن يقول ولتكن منكم أمة، يعني أنتم أمة تدعون، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم مكلفون بالدعوة وكلهم قد قاموا بالدعوة رضي الله عنهم ونشروا الدين، لأن الدين انتشر عن طريقهم. وليس المراد أن أبو بكر مكلف فقط أو عمر مكلف فقط رضي الله عنهما، لكن كل صحابي كان مكلف. إذا ولتكن منكم أمة، من هنا بيانية، أي أنتم أمة تدعون إلى الخير. يجوز بعض العلماء قالوا أن تكون، وإن كان الخطاب للصحابة، تكون تبعيضية، يعني بمعنى أن الدعوة تتفاوت، فالأمور التي تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تعريف، تحتاج إلى إفتاء، تحتاج إلى كذا، يقوم بها بعضهم، لأن الصحابة ليس كلهم درجة واحدة، فيهم بعضهم أعلم من بعض، وبعضهم أفهم من بعض، وبعضهم أشد ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذا لعلومه من بعض. هذا على كل، إذا قلنا الخطاب للصحابة، وإذا قلنا إن الخطاب متوجه لعموم الأمة ولتكن، فمن تكون تبعيضية قطعا. شوف عرفنا، إذن لغة وضحت لنا المعنى. معنى ذلك أنه ليس كل مسلم مكلف بواجب الدعوة، إنما الدعوة على فرض الكفاية، إلا إذا تعين عليه ذلك كأن يدعو ابنه ويدعو كذا. أما في الأصل ولتكن منكم أمة، أي جماعة. فالعلماء قالوا إذن هذا على فرض الكفاية، يجب على فرض الكفاية أن يكون هناك دعاة في الأمة. الحمد لله الآن موجودة في الأمة دعاة، في ناس أخيار يدعون كما تراهم يطوفون في البلاد وينشرون الخير ويذكرون بالله تبارك وتعالى، فيكون هؤلاء قد أسقطوا الإثم عن الباقين ويبينون للناس وينشرون، ولكن طبعا الذي يقوم بذلك له الأجر. والطائفة الأمة هي الجماعة، ولتكن منكم أمة. ما هي مهمتهم؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يدعون إلى الخير، كذلك هنا أطلق هذا الخير ليتناول كل شيء له تعلق بهذه الشريعة الغراء. نقف إلى هنا إن شاء الله، في الدرس القادم نكمل هذه الآية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، وحزبك المفلحين، وعبادك المتقين، حتى نلقاك على الرضا والمحبة، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.